قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب المواقيت، وذكر لنا في هذا الموضع ما يتعلق بالصلاة الفائتة، وذكر حديث علي وحديث ابن مسعود، وسيذكر أيضا في نفس الغزوة حديث جابر بن عبد الله، أظن في رقم 62، في حديث جابر بن عبد الله 63 أخره 61، نعم، أيضا في نفس الغزوة، وكأنه والله تعالى أعلم أخره، لأنه قد يقول كان الأولى أن يأتي به هنا، كأنه والله أعلم أخره من أجل أن يتكلم على قضية الترتيب بين الفوائد. هنا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، ويوم الخندق هذا اسم للغزوة التي تسمى أيضا بغزوة الأحزاب، وسبب تسميتها بالخندق الحفر العظيم الذي حفر على جهة المدينة، وتسميتها بسورة الأحزاب بغزوة الأحزاب وتكالب أحزاب الكفر على أهل الإسلام من اليهود والمشركين. وهذه الغزوة كانت في السنة الخامسة من الهجرة، في شهر شوال، في السنة الخامسة من الهجرة عند أكثر العلماء وجماهيرهم، وقيل في سنة 4 من الهجرة. و الخندق كما قلنا تسمية لهذا الحفر العظيم الذي حفر فيها. وهنا ذكر بعض أصحاب السير أن الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق هو سلمان الفارسي، سلمان الخير، سلمان الفارسي الملقب بسلمان الخير ويكنى بأبي عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا لا إسناد له، هذا لا إسناد له. والذي ذكره أيضا طائفة من أهل السير بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بحفره، والذي أمر بحفر الخندق. وبناء على هذا، بناء هذا من باب الفائدة فقط، يعني يذكرون الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، سلمان منا آل البيت، وهذا الحديث مرفوع لم يثبت، ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصححه الألباني رحمه الله تعالى موقوفا على علي بن أبي طالب في السلسلة الصحيحة. ذكرنا هذا فقط من باب الفائدة. قال هنا رحمه الله ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، هذا فيه الدعاء على الكفار، وفيما سيستقبل من الحديث أو في هذا الحديث علل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء عليهم بشغلهم له عن الصلاة، فقال العلماء فيه جواز الدعاء على أهل الكفر وفيه بيان السبب من أجل ذلك. ومن هنا قد يفهم ترجيح قول من قال بأنه لا ينبغي الدعاء على الكفار على جهة العموم، وأن هذا خلاف السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف العمل الذي جرى عليه عنه عليه الصلاة والسلام. ويحتج من احتج بجواز الدعاء باستئصال سأفتهم على العموم بقصة نوح، وليس هذا محل المناقشة في هذه المسألة. ومعلوم أن الاستدلال بقصة نوح لا يتأتى في مثل هذا المقام، لأن الله عز وجل علمه بأنه كما قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعو على الكفار جميعا، ومثل هذا أنه علل أو بين السبب الذي من أجله دعا على من دعا عليهم. قال وفي هذا أيضا إثبات عذاب القبر، وهو مما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وخالفت فيه المعتزلة الذين حكموا العقل على النقل وقدموه عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبورهم نارا، دل هذا، والأحاديث في هذا متواترة، هذا واحد منها. وما دل عليه القرآن مما لا يخفاكم قوله سبحانه وتعالى ويوم القيامة أرسلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في قبورهم. فرق فقالوا يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وما جاء من الاستدلالات بآيات أخرى. قال كما شغلونا عن الصلاة، أل هنا استغراقية، وهذا دليل على أن أل الاستغراقية تدل على العموم، لأنه لو لم يأتي ما بعدها من البيان أنه مقصود خصوصها لما دلت عليه. عندما نستدل على بعض المسائل الوصولية أو اللغوية بأن هذه للعموم، لا بد أن نأتي بالدليل، دليل من كلام العرب. أضرب لكم أمثلة مثلا، يعني عندما قالوا بأن أل تفيد الجنس مثلا استغراقه، يعني أنه دخول جميع أفراده فيه، استدلوا بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فلما استثنى دل على أن الأصل العموم. وهنا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالصلاة أنها صلاة العصر، دل على أن الأصل هو العموم، ولو لم يأتي هذا لقلنا بأنهم شغلوه عن الصلوات كلها، وهذا ما جاء في بعض الروايات إلا أنه لم يصح، مثل أنه جاء أنهم شغلوه عن الظهر والعصر، هذا رواه مالك في الموطأ لكنه مرسل عن سعيد، ومنهم من ذكر أنهم شغلوه عن الصلوات الأربع أو الثلاث، فإن كان يعني هذا أقصى ما جاء فيه أنه الظهر والعصر. وأيضا عندما يقول العلماء بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يحتجون بمثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كيف فهمها الصحابة؟ فهموها عموم الظلم، ولهذا قال ابن مسعود شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الذي الظلم الذي إليه تذهبون، أما سمعتم قول العبد الصالح لقمان إن الشرك ظلم عظيم، فبين لهم أن المراد بعموم الظلم خصوص الشرك، فهو عام يراد به الخصوص. كذلك مما يحتجون به في قضايا اللغة في فهم النصوص عندما يقولون بأن إنما تفيد الحصر، من أين لهم؟ قالوا لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح إنما الربا في النسيئة قال لا ربا إلا في النسيئة، الصحابة لم يعترضوا عليه، يعني هذه هي لغة العرب، وإنما اعترضوا عليه بحديث أبي سعيد فلم يعترضوا عليه بالفهم من جهة اللغة، وهو أن إنما تفيد حصر الربا في النسيئة، لكن لما حدث بحديث أبي سعيد الخدري في ربا الفضل علم أن الربا ليس مختصا بربا النسيئة. فهنا مثل هذه المعاني تؤخذ مثل هذا الباب. والوسطى هنا قال الصلاة الوسطى شعرها نعت صفة، وفي الرواية الثانية الوسطى صلاة العصر شعر صلاة العصر بدل عن الصلاة صلاتي، تمام؟ فالوسطى نعت واقعا بين البدل والمبدل منه الذي هو إبدال كل من كل. طيب هنا قال عن الصلاة الوسطى فعل من التفضيل يعني صلاة الفضلة وهي صلاة العصر. ولكن هنا في رواية علي بن أبي طالب التي اتفق عليها الشيخان لم يبين ما المراد بالصلاة حتى غابت الشمس، وسيأتي الكلام أو البحث فيها يعني ما هي الصلاة الوسطى، وحتى هنا هي التي تفيد الغاية. وسيأتي في حديث جابر أنه قال حتى احمرت الشمس أو اصفرت، وهناك سيأتي الجمع بينها وبين هذه وبين هذه الرواية. حتى غابت الشمس بمعنى أنه خرج وقت العصر. ثم قال وفي لفظ لمسلم، في لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا هذا هو الفصيح الصحيح في لغة العرب. وهناك لغية عبر عنها بعضهم بأنها رديئة، يقولها بعض الناس اليوم، يقول أشغلتنا، فيقول أشغلونا، وهذا ليس على جادة العربية الفصيحة، فالصواب أن يقال شغلونا ولا يقال أشغلونا أو أشغلتنا، فإنما يقول شغلتنا. والشغل في حد ذاته أيضا فيه أربع لغات، الشغل وتخرجوها والشغل والشغل هذه ثلاث، والشغل هذه أربع، أربع لغات بأيها رتقت فقد أفصحت. طيب قال شغلونا عن الصلاة، يقال فيما قيل في الذي قبله الوسطى، وبين في هذه الرواية أن المراد بها صلاة العصر، وهكذا جاء في رواية حديث ابن مسعود صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله بسبب الرواية، بسبب الرواية التي اتفق عليها الشيخان، ما هي الصلاة الوسطى؟ وأوصل بعضهم الخلاف إلى 10 أقوال، وبعضهم أوصل إلى 14 قولا، وأبلغها الحافظ ابن حجر إلى 20 قولا. والصلوات كم هي؟ 5. ومثل هذا الخلاف الذي وقع في ليلة القدر أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 40 قولا، وليالي رمضان 30، وزاد الصنعاني، زاد الشوكاني أظن 2 أو 3 أقوال، 43. ومثله أيضا الساعة التي في يوم الجمعة أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 40 قولا. الإنكار هذا الذي ترونه إذا تأملت في كلامهم رأيت كل واحد له قول، مثلا أعطيكم قول الخم، إذا قلنا واحد من الصلوات الخمس صار 5 أقوال، من أهل العلم من قال هي الخمس كلها، فيكون مثل الأسماء الحسنى كلها حسنى، والاسم الأحسن هو كل اسم لله تعالى، والاسم الأعظم هذا قول، قول ابن جرير الطبري يرجح الشيخ ابن باز رحمه الله. منهم من خرج عن الصلوات الخمس وقال هي الوتر، فقالوا حافظوا على الصلوات هذه الخمس والصلاة الوسطى الوتر. ومنهم من قال صلاة الخوف، خرجوا من قضية الصلاة الخمس، وعلى هذا سر. وقلنا لكم بأن الحافظ ابن حجر أبلغها إلى 20 قولا. هنا اختلفوا رحمهم الله في الصلاة الوسطى، والذي عليه جماهير أهل العلم وأكثرهم، حتى قال الترمذي رحمه الله هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وقال الماوردي هو قول جمهور التابعين، وقال ابن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر، يعني أنها صلاة العصر الذي دل عليه الحديث، وهذا القول هو قول أبي حنيفة وأحمد، هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد أنها صلاة العصر، وهذا الذي رجحه طائفة من فقهاء الشافعية من المحدثين كابن المنذر وابن خزيمة والنووي وابن العطار وغيرهم، على أن المقصود بها صلاة العصر لثبوت هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل نسبوا هذا إلى أكثر العلماء. صنف شرف الدين الدمياطي كتابا حافلا أثنى عليه الفاكهاني ثناء كبيرا في بيان صلاة الوسطى، سماه كشف المغطى في بيان الصلاة الوسطى، وصفه بأن فيه نفائس وفوائد كثيرة جدا. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، فإذا قلت لكم على هذين الحديثين ولا حديث جابر، أليس الله شرع في الجهاد صلاة الخوف؟ قالوا هذا التشريع نزل بعد غزوة الخندق كما سيأتي معنا متى كان تشريع صلاة الخوف، فهنا في حال عدم شرعية صلاة الخوف حبس المشركون ووصفهم كلهم بالشرك، فيهم اليهود وفيهم مشركو العرب. قال عن صلاة العصر، وهذا تصريح وتنصيص مر، حتى احمرت الشمس، وهذا في حديث مسعود، هذا قلنا في حديث جابر، وهذا في حديث مسعود، حتى احمرت الشمس أو اصفرت. وقالوا بأنه هنا انتهى حبسهم، وأما ذكر الصلاة فعندما غربت كما نبهوا على ذلك عمر كما سيأتي في حديث جابر بن عبد الله بأنهم ما صلوا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ما صليت، كما يأتي في حديث جابر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وهنا قالوا استدل بعضهم على أو الترددية أنها هذه للشك، لأنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، وهم قد أجمعوا على أن على رواية الحديث بيش باللفظ، يعني باللفظ المطابق، وأجمعوا فيما هو أدق من هذا فيما هو متعلق بالعبادات التوقيفية، يعني الأذكار، أذكار الصلوات، الأدعية، كما في حديث البراء بن عازب وعلى نبيك الذي أرسلت، لما قال ورسولك الذي أرسلت، وهو في الصحيحين. ولكن جمهور أهل العلم على أنه على جواز الرواية بالمعنى لمن يحسن هذا، إن كان بعضهم نص على اشتراط الترادف، وهذا الاشتراط بعيد، هذا الاشتراط بعيد، ولكن إذا روى الحديث بالمعنى المقارب فقد أدى الذي عليه، لأنه بعض الأحاديث جاء فيها أو كلمة نحوها، تمام، كما في الصحيحين في حديث استراق السمع. ولأن حشى وملأ بينهما فرقا، فحشى تقتضي شدة الامتلاء والتراكم، معنى أنه شيء متراكم، وملأ تقتضي مطلق الامتلاء، تقتضي مطلق الامتلاء، هكذا قالوا في معناها اللغوي. طيب، قال هنا في، نرجع إلى حديث علي رضي الله عنه في مسألة ستأتي معنا في المبادئ أيضا، قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، هذا فيه احتمالا عند أهل العلم، صلاها بين المغرب والعشاء وقتا، وهذا قول، بمعنى أنه صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، والثاني أنه صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وهذا يختلف المعنى، يختلف المعنى اختلافا متباينا. فعلى التوجيه أو الثاني معناه أنه صلى المغرب ثم صلى العصر فسقط الترتيب في هذا المعنى، جيد. وعلى أنه صلىها في الوقت، على أنه صلىها بين المغرب والعشاء بمعنى الصلاتين بمعنى أنه صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، وهذا الذي جاء صريحا في رواية حديث جابر ابن عبد الله، صلى العصر ثم المغرب. وسيأتي مسألة الحكم أو القول في حكم الترتيب، هل الترتيب واجب أم ليس بواجب، وإن كان حاصله أن الجمهور على وجوب الترتيب الذين هم الحنفية والمالكية والحنابلة، وقال الشافعية بأنه مستحب، سيأتي الاستثناءات في هذا في ما يستقبل. نعم.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فقال الصلاة يا رسول الله،
أعربها
الصلاة طبعا يا رسول الله،
تمام، أعربها طبعا، إذا قالوا أعربها يقصدون أمرين، أعربها بمعنى الفضاء معربة، لأنك لا تتكلم في حكمها منصوبة مرفوعة. وإذا قال أعربها معنى بين حكمها الإعرابي. نعم واصل.
الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
هذا الحديث متعلق أيضا بالمواقيت من جهة الوقت الاختياري ومتى ينتهي ومتى يبدأ الوقت الاضطراري، وهذا تكلمنا عليه فيما يتعلق بصلاة العشاء فيما سبق، وأن انتهاء الوقت الاختياري الذي جاء في الأحاديث هو منتصف الليل، وأن الوقت الاضطراري هو طلوع الفجر على ما هو راجح عند كثير من العلماء، وتقدمت هذه المسألة. هنا قوله أعتم بمعنى أنه دخل في العتمة، وهذا من جهة الوقت ومن جهة الزمان ومن جهة المكان. يقولون أنجد وأتهم بمعنى أنه دخل نجدا أو دخل تهاما. طيب، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء يعني بصلاة العشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة، وهذا منصوب على حذف عامله وهو الفعل، منصوب بحذف الفاعل أو الفعل، يعني أقم الصلاة أو صلي الصلاة، لأنه هو المعلوم. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قلت نف، فزيد استغني عنه إذ عرف، لكن قالوا شرط في ذلك أن يكون عرف، فلا يصح ما لا يعرف. فإذا قلنا الصلاة لم يعرف المحذوف، وهنا الصلاة منصوب على حذف العامل فيها الذي عمل النصب لأنها مفعول مفعول به. هنا الصلاة يا رسول الله، صلي الصلاة يا رسول الله، أقم الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فيه حضور النساء والصبيان للصلوات، وأنهم لا يمنعون منها كما سيأتي معنا في حديث ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والمقصود هنا بالنساء والصبيان، هل هذه هل هي للجنس أو للعهد؟ تأملوا، كيف تأملوا بما ستبنونه من الحكم؟ إذا قلتم للجنس قلنا لكم قصد عمر رضي الله عنه من في المسجد ومن في البيوت، وهل هذا مراد عمر؟ الذين في البيوت قد صلوا ورقدوا، إنما من حبسوا للصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام هم المعهودون، فأراد العهد الذي هو يعني النساء والصبيان الذين شهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذنا منه هذين الأمرين، أخذنا أنه يشهد النساء والصبيان الصلاة ولا يمنعون عنها، وأن المقصود بهم من شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل مر معنا يعني الخلاف في مسألة متى ينتهي ومتى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ مر معنا. طيب، قال فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر. احتج به من قال باستحباب عدم تنشيف الأعضاء في حال الاغتسال والوضوء، ومر معنا هذا في حديث ميمونة رضي الله عنها في كتاب الغسل، فأتيته بالمنديل فلم يريده. ومثل هذا الاستدلال فيه اتجاه، لأن بعضهم نقول مستحب يعني تركه، ترك التنشف هو المستحب وفعله، منهم من يقول مكروه ومنهم من يقول خلاف الأولى، وهذه مرت معنا أيضا. وهنا في قوله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر، هذا قالوا أيضا فيه جواز تنبيه المفضول للفاضل. عمر رضي الله عنه من ينبه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، نبه النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لأن مثل هذا فيه مصلحة للذين ينبه من أجلهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الأمر هو الصواب، فقال لولا أن أشق، فلانتفاء المشقة وافق عمر بسبب أن هؤلاء النساء وهؤلاء الصبية قد رقدوا لولا. مرت معنا في أي حديث نفس اللفظ ولا عن شقة؟ لا أمرتهم بالسواك. طيب لما نتحدثنا عن لولا ماذا تدل؟ حيث دخلت وحيث خرجت وحيث لم تدخل وحيث ذهبت. فلابد بعض الفوائد يعني يكون التنبيه عليها أنها فيها دقة، تقرأها بعد أسبوع بعد 10 أيام بعد. ما ذكرنا هذا؟ هذا على حسابكم إذن. لولا أن أشق على أمتي، فيه إفادة الامتناع، امتناع المشقة يعني امتناع الأمر. وفيه دليل أيضا لما قرره جمهور الأصوليين من أن الأمر للوجوب، أن الأمر للوجوب. لماذا؟ لأنه قال لا أمرتهم، كما مر معنا في حديث أيضا أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي هذا أيضا نفي الحرج عن الأمة، وأن هذه الشريعة راعت مصالحهم وقدمتها في كثير من الأحيان على مصالح هي أرادتها، هي مقصودة للشارع، ولكن قدم غيرها. لماذا؟ لأن فيها مصلحة للعبد. وهذا فيه قاعدتان فقهيتان، ما هما؟ استدلال بهذا الحديث، قاعدة الأولى ظاهرة، المشقة تجلب التيسير، من قواعد الشريعة التيسير، وفي كل أمر نابه تعسير. القاعدة الثانية هي أن المصالح إذا تعارضت مع المفاسد قدمت تقديم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أين المصلحة؟ أن يصلوا الصلاة في هذا الوقت. أين المفسدة؟ المشقة التي ترتبت على بقائهم حتى يصلوا هذه الصلاة. وكلا القاعدتين من القواعد الفقهية الكبرى. طيب، قال هنا لولا أن أشق على أمتي، مر معنا الكلام على لفظ أمة وأنها يراد بها أمة الدعوة ويراد بها أمة الإجابة، وأن أمة الإجابة هم الذين استجابوا لله والرسول وهم أهل الإسلام أهل الدعوة أهل التوحيد، وأن أمة الدعوة هم الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا نبي بعده، فكل الخلق أمته بهذا الاعتبار. ثم هي من حيث علم الوجوه والنظائر، وهذا ربما لم نذكره في حديث أبي هريرة من أشق على أمتي أمرتهم بالسواك، أنهم في وجوه القرآن ونظائره أن هذه الكلمة تطلق على معاني، منهم من أوصلها إلى 8، لكن الذي دل عليه القرآن 4، أنها تطلق ويراد بها الإمام المقتدى به لكماله في العلم والعمل. وعلى هذا قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، تطلق الأمة ويراد بها المدة والفترة من الزمن، ومنها قوله تعالى والذكر بعد أمة، وتطلق الأمة ويراد بها جماعة الخلق، ومنها هذا المعنى. وأيضا كثير في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولة جماعة الخلق، وتطلق الأمة ويراد بها ملة المرء التي يعتقدها، إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا الذي دل عليه القرآن. وهناك في غير القرآن من وجوه استعمالها غير ذلك. لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس، قال هنا جنسية عهدية، لا يعني لو قلنا للجنس دخل فيها الكفار الذين في المدينة وهذا، لا أصلا هم لم يشهدوا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مفسرة أيضا بالأمة للأمة الذين حضروا معه. قال لأمرتهم أمر إيجاب من جهة الوقت غير مسألة الجماعة، فإذا احتج محتج بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ليست فرضا قلنا له إنما المراد التأخير، هذا وقتها التأخير للحضور. طيب، سيأتي مسألة صلاة الجماعة وحكمها. قال أمرتهم بهذه الصلاة وقال هنا للعهد يعني صلاة العشاء هذه الساعة، ولم يبين هذه الساعة متى كانت، لأنه جاء في حديث أنس في الصحيحين أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، وفي حديث عبد الله بن عمر فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، وهذا على التكرر، وفي حديث أبي موسى في الصحيحين فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، وفي حديث أبي داود حتى مضى نحو شطر من الليل، وكل هذا مما دلت عليه الأحاديث.
ذكر في رواية ورأسه يقطر ماء،
معنى أنه اغتسل فخرج عليهم، اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام فخرج عليهم. زد.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
هنا في هذا الحديث متعلق أيضا بصلاة الجماعة وإدخاله في هذا الموضع، فيه يعني فيما فيه على قضية الترتيب، لكن لأنه متعلق أيضا بالخشوع في الصلاة وعدم الانشغال بغيرها. عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عن عائشة رضي الله عنها الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة، طبعا الفعل مغير الصيغة ونائب الفاعل الصلاة، وأل هنا اختلف فيها بين الشراح، هل هي أل الجنسية التي يدخل فيها الصلوات المفروضة الخمس، أو هي صلاة معهودة وهي صلاة المغرب كما جاء في رواية أخرى؟ فمن قال بالأول دون تخصيص قال تشمل كل الصلوات ولا وليست مختصة بصلاة العشاء، وذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، وإنما لما كان العشاء مناسبا لصلاة المغرب كما جاء في رواية مسلم ذكر هذا المعنى، وإلا فإن هذا الحديث يتنزل على جميع الصلوات. قالوا ويعلل هذا أيضا أن الصلاة من مقاصدها العظيمة الخشوع، بل هو مقصدها ولبها وروحها، وهذا ليس مختصا بصلاة المغرب، انتصر لهذا القول الفاكهاني انتصارا حسنا، وظاهر كلام ابن العطار الميل إلى القول الأول، وقول الفاتحان فيه قوة ويدل عليه لا صلاة بحضرة طعام، فإنه لم يذكر فيها الحديث. في الصحيحين أيضا إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وهذا متفق عليه كما قلنا. وعند مسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وفي رواية البخاري إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ومن هنا اختلفوا في آل كما ذكرنا، منما نقول للجنس لأنها تعم كل الصلوات، وعلى الصحيح أن هذا هو الصحيح من قولي العلماء، ورجح هذا الفاكهاني أيضا بالقاعدة الفقهية المعروفة، وهي أن وكل حكم دائر مع علته، أن الحكم يدور مع علته نافيا وإثباتا وجودا وعدما، والخشوع مطلوب في كل الصلوات جيد، وهذا فيه التشويش عليه إذا قلنا بأنه خاص بصلاة المغرب وحضرت صلاة الظهر وحاجته إليها إلى الطعام ظاهرة. أجمعوا على أن من ضاق عليه وقت الصلاة حتى لم يبق إلا ما يؤديه فيها أنه يؤديها، وإن كان في نفسه انشغال عنها، وهذا إجماع عند الأئمة الأربعة، وخالف في ذلك الظاهرية حتى قالوا ببطلان الصلاة إذا صلىها على هذه الحال. ونسب هذا القول إلى بعض الشافعية، وقال الفاكهاني: وهذا ضعيف باطل، واحتج عليه بالتعارض بين المصالح والمفاسد، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومفسدة خروج الوقت وذهاب الصلاة عظيمة جدا. وسيأتي أيضا تقرير المسألة زيادة في التفصيل في ما إذا كان المرء يحتاج إلى الطعام ولا يحتاج إليه. قال هنا رحمه الله: ولمسلم عنها، يعني عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة. وهذا عموم، ما وجهه؟ النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي كعم. لا صلاة عام في كل صلاة. وهذا النفي هل هو للأصل، يعني للصحة، أم للكمال؟ قيل بهذا وقيل بهذا، قيل بهذا وقيل بهذا. قيل بأن النفي للصحة، وهذا كما ذكرت لكم قدر الظاهرية وطائفة من أهل العلم، وقيل بأن المقصود النفي للكمال، ولكن الذي قرره طائفة من المحققين أنه لا يطلق القول لا بهذا ولا بهذا، وأنها قد تكون لنفي الصحة وقد تكون لنفي الكمال كما سيأتي، بل بصورة إجماعهم، يأتي في صورة من صور الإجماع أنهم حملوها على نفي الصحة بحضرة طعام. هذا أيضا عام. أين العموم؟
نكرة
في سياق النفي، لكنه بما أحله الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني أحيانا ينتبه طالب العلم إلى قضية استعمال العموم، أنه لا بد من النظر في نصوص الشريعة ونظائرها وقرائنها وما أشبه ذلك. طيب، قال: ولا هو يدافعه الأخبثان. يدافعه الأخبثان من المدافعة، بمعنى أنه يدفع بهما. والأخبثان تثنية للأخبث، وفسر في رواية أخرى بأنه البول والغائط، بمعنى أنه حاقن أو حاقب، فيحتاج إلى أن يذهب إلى الخلاء، وقد جاء الأمر به عنه عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض: كل العلماء مجمعون على أنه إذا بلغ به ما لا يعقل من صلاته ولا يضبط حدودها فإنه لا يجوز له الدخول فيها، وأنه يقطع إذا أصابه ذلك فيها، لا يجوز له الابتداء، وإذا حصل له في حال الدخول خرج منها. وهذه الصورة مجمع عليها، وعلى هذا فإن لا هنا محمولة على نفي الصحة، على نفي الصحة. وذكر فقهاء المالكية كما ذكر الفاتحاني أربع صور أنا تخوف فيها حلوها في الفروع في الفروعات، وذكر الشافعية كما ذكر ابن العطار أربع صور ونقلها عنه الملقن ولم يعزها إليه في التحرير في هذه المسألة، بعضها مشترك وبعضها قد يكون فيها انفراد. في مسألة الإعادة خصوصا عند المالكية، هل يعيد كما ذكر اللخمي في الوقت أو لا يعيد؟ فمنها أنهم عند الشافعية مثلا قال أن يكون الحالة الأولى أن يكون بحيث لا يعقل منهما الصلاة، فلا يحل له الصلاة ولا الدخول فيها، وهذا إجماعا، وهذه الصورة راجعة إلى ما حكاه أيضا القاضي عياض فيما تقدم، فهما صورة واحدة. الثاني أن يكره بحيث يفعلها مع ذهاب خشوعه، فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، هذا مبني على القول بالمذهب عند الشافعية من أن الخشوع سنة، وحكى عليه النووي الإجماع، مع أن الغزالي وهو شافعي أيضا متقدم عليه حكى الإجماع على الوجوب، لكن ظاهر أن هذا أراد شيئا وهذا أراد شيئا آخر. فالخشوع عند الغزالي إدراك ما يفعله، والخشوع عند النووي أن يتأمل فيما يفعله. الصورة الثالثة بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط، فهذا يمنع عليه الدخول ويفسد صلاته باختلالهما، وهذا راجع إلى الصورة الأولى في الإجماع، لأنه إذا لم يدري ما الركن ولا الشرط فقد أخل بأصل الصلاة. طيب الحالة الرابعة أن يؤدي به إلى الشك في شيء من الأركان، فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب، فيبني على اليقين فلا تبطل صلاته لأنه متمكن من الوصول إلى اليقين. وفي هذا الحديث بيان ما عليه كمال هذه الشريعة من رعاية النفس البشرية وعدم المشقة عليها حتى يتعارض حتى تتعارض مصالحها مع مصالح الشرع، فيجمع بين الأمرين، يجمع بين مصلحة العبد وبين مصلحة إقامة الشرع، وهذا ظاهر في الحديث. احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ليست فرضا، وهذا الاحتجاج حتى عند بعض القائلين بعدمه فيه نظر، حتى قال ابن العطار فيه نظر، قال فإن الجماعة لا يسقط أصل وجوبها به، لكن حضور الطعام عذر في تركها، يعني أنه عذر في تركها بهذا السبب. بعد ذلك سيدخل في أوقات النهي عن الصلوات.
نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.